نواصل يا أحبائي بمعونة الرب ونعمته دراستنا وتأملنا في رسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد 30. روميا 8:30 يستكمل الرسول حديثه عن أعمال الله الآب مع المؤمنين فيقول: والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ آمين. ما زلنا أحبائي نتأمل في هذه الأفعال الخمسة التي يذكرها الروح القدس عن الله الآب. مش كتير بنتعلم عن محبة الله الآب وعن أفعال الله الآب معنا. يمكن بنسمع كتير عن أعمال الابن ربنا يسوع المسيح، ويمكن برضو بنسمع كتير عن أعمال الله الروح القدس، لكن قليلا ما نتوقف عند أفعال الله الآب، مع أن غرض الرب يسوع المسيح عندما جاء إلى العالم قال: أنا أظهرت اسمك للذين أعطيتني من العالم، عرفتهم اسمك وسأعرفهم. كان يريد أن يظهر محبة الآب وأن يعرف المؤمنين به من هو الآب. قال مرة لليهود: أعمالا كثيرة من عند أبي أريتكم، فبسبب أي عمل ترجمونني؟ كان يصف الأعمال الرائعة التي فيها الحب والقدرة التي كان يعملها بينهم أنها أعمال من عند الله الآب. كان يريد أن يرسم الآب أمام أعين المؤمنين به، بل إنه عاتب فيلبس الذي عاشره طويلا وفي نهاية حياته قال له: أرنا الآب. قال له: لي زمان معكم هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس. المفروض إنه من رآني فقد رأى الآب. صدقونني إني أنا في الآب والآب في أنا في الآب، هذا وضعي أزلا، والآب في هذا وضعي في الزمان بعد التجسد. الآب في. وهنا أحبائي نحن أمام أصحاح عظيم للغاية. توقفنا طويلا عند أعمال الروح القدس في هذا الأصحاح، أكثر من 10 أعمال تقريبا توقفنا أمامهم يعملهم الروح القدس في المؤمنين. لكن كم هو رائع ومفرح لقلب كل مؤمن أن نتوقف عند أفعال الله الآب. هذه الأفعال الخمسة التي يعتبرها البعض ولهم حق يسمونها حلقات الضمان الأبدي الذهبية، حلقات خمسة تبرهن لوحدها، لو ما عندناش آيات تاني في الكتاب الآية دي كفاية، تؤكد الضمان الأبدي لكل مؤمن أن الله الآب في الأزل عرفه، اختار، وفي الأزل عيننا لنكون مشابهين صورة ابنه، أو كما فهمنا عيننا، ما فيش لنكون، عيننا مشابهين صورة ابنه. ثم الذين عينهم دعاهم، والذين دعاهم هؤلاء بررهم، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. هذه الأفعال الخمسة سلسلة من حلقات خمسة متصلة ببعض لا يمكن كسرها، هي أقوى ضمان أبدي لمركز المؤمن. الله اختار، الله في النهاية سيمجد ولا توجد قوة تمنع الله الذي اختار من أن يصل إلى نهاية غرضه بأن يمجد. فالذين اختارهم بالاسم سيمجدهم بالاسم، ولن يسقط في الوسط منهم واحد. مش ممكن أبدا الله يختار ويعين وبعدين على ما يجي يمجد يلاقي العدد قل. ما يحصلش، ما يحصلش. هو عرفهم، عينهم، دعاهم، بررهم، مجدهم. وقدام كده ما عندناش غير برضو اللي قاله الرسول: فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ هل الله الآب بهذا الحب من نحونا؟ هل هو بهذا القلب تجاهنا؟ ماذا نقول لهذا؟ ليس عندنا ما نقوله إلا أن نفرح ونفتخر: إن كان الله لنا فمن علينا؟ لكن أقول يا أحبائي أيضا إننا لسنا فقط نهمل عمل الله الآب أو أعمال الله الآب حقها، وأتمنى أن هذه الأفعال الخمسة ترجعنا ولو قليلا إلى الله الآب وما يفعله وما فعله. لكن إذا توقفت عند الخمسة أفعال أجد أن الفعل دعاهم، والذي هو موضوع تأملنا في هذا المساء، هو أقل الأفعال انتشارا في فهمه. يعني مش كتير بيقفوا قدام مسألة دعوة الله دعانا. يمكن كتير بنسمع عن الاختيار والتعيين، عن التبرير والتمجيد، تعبيرات حتى وإن كانت مش مفهومة بصورة عميقة لكن على الأقل معروفة، لكن فعل الدعوة يمكن مش واخد حقه. علشان كده بشوف فرصة لي شخصيا أن أفرح وأستمتع معكم بأن نتوقف عند هذا الفعل الرائع، الفعل دعا: الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا. محتاجين نقف شوية عند معنى هذا الفعل. ماذا يقصد الرسول بأن الله الآب دعانا؟ دعانا. أتذكر من بضعة شهور توقفنا عند اسمنا كمدعوين لما كنا بنتأمل في عدد 28، وقلنا أن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون. لكن هناك توقفنا عند حدود الاسم واللقب، لقبنا كمدعوين. لكن هنا العبارة مش بتحوي إشارة إلى لقبنا نحن كمدعوين، لكن إلى إشارة إلى فعل الله، تحوي إشارة إلى الفعل نفسه: الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم. سنتوقف لا أمام مركزنا وعظمته كمدعوين كما توقفنا في مرة سابقة، لكن سنتوقف أمام الله الآب وعظمته باعتباره هو الذي يدعو. وأقول يا أحبائي أيضا لما بنسمع كلمة دعوة الله، معظمنا المفهوم اللي عنده عن الدعوة على قد فهمي مأخوذ من دعوة الإنجيل في اجتماع من الاجتماعات اللي بنعبر عنه ببعض الترنيمات، زي مثلا لما دعاني ربي. لكن أرجو أن نميز يا أحبائي بين الدعوة بالإنجيل والدعوة التي نقرأ عنها هنا. بلا شك أن الدعوة هنا تشمل دعوة الإنجيل، لكنها ليست هي كل الدعوة. المسألة أعمق من هذا وأسبق من هذا وأقوى جدا من هذا، وهذا ما سنتوقف عنده لنفهم كيف دعانا الله الآب وكيف شرفنا بهذا المقام. عندنا بعض التعبيرات في الكتاب، أقرأ على سبيل المثال بعضها. في رسالة تسالونيك الثانية أصحاح 2 يشير الرسول إلى معنى الدعوة في جزئها الخارجي اللي هو بقول عنه دعوة الإنجيل. بصوا معايا كده في تسالونيك الثانية أصحاح 2 عدد، أقرأ عدد 13 و14. أما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، إن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. الأمر، شوف العبارة اللي جاية دي، الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح. بين قوسين أرجو أن نلاحظ معنى الخلاص في هذه الآية، واضح في العبارة اللي بعديها، دعاكم مش للخلاص من الجحيم، لكن الخلاص هنا بمعنى اقتناء مجد ربنا يسوع المسيح، لكن واضح أن الدعوة كانت من خلال الإنجيل. الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا، إلى ذات الدعوة بالإنجيل هذه يشير الرسول بولس في رسالة غلاطية أصحاح 1. أقرأ عبارة واحدة من غلاطية 1. الرسول بيقول للإخوة إني أتعجب أنكم، عدد 6، أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح. دعاكم بنعمة المسيح المقدمة في الإنجيل، وعلشان كده يقول إلى إنجيل آخر. هناك إنجيل حمل إليكم دعوة أخرى، لكن الإنجيل الذي حملته إليكم إنجيل نعمة المسيح دعوتكم به إلى المسيح. أنا دلوقتي بس بأكد أن الدعوة قد وصلتنا كما وصلت كل المؤمنين عن طريق الإنجيل، الدعوة من خلال الإنجيل. لكن أحبائي، السؤال المهم جدا واللي هيدخل بينا لأعماق فكرة الدعوة، أن الدعوة في الإنجيل وصلتنا كما وصلت غيرنا. الرسول بولس في رسالة روميا، هقرأ أعداد من أصحاح 10، الرسول يقول في عدد 17، اسمعوا، إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، لكنني أقول ألعلهم لم يسمعوا؟ بلى. سؤال مهم، ألعلهم لم يسمعوا؟ الإجابة بلى. بلى يعني إنهم سمعوا، إنهم سمعوا. ويؤكد ويقول إلى جميع الأرض خرج صوتهم، وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم. وتتفهم العبارة دي أكتر لو رجعنا لفوق شوية، وبيقول في عدد 13، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص، فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به، وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارز، وكيف يكرزون إن لم يرسلوا. إذن لابد من أن تسمع الناس بشارة الإنجيل، لكن السؤال يبقى، السؤال ألم يسمعوا؟ بلى إنهم سمعوا. ألعلهم لم يسمعوا؟ بلى إنهم سمعوا، إنهم سمعوا، لأنه إلى جميع الأرض خرج صوتهم، إلى أقاصي المسكونة أقوالهم. لكن ماذا فعلوا عندما سمعوا؟ اللي عملوه لما سمعوا نلاقيه مشروح في مثلين قالهم المسيح في إنجيل متى أصحاح 22. يقول لنا الكتاب كلمات واضحة جدا عن هذه الدعوة وعن رد فعل المدعوين. يقول الكتاب في متى 22، يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس. اسمعوا الاستجابة أحبائي، يقول الكتاب فلم يريدوا أن يأتوا. أرسلهم ليدعو المدعوين فلم يريدوا أن يأتوا. أرسل عبيدا آخرين قائلا قولوا للمدعوين، وأرجو أنكم تفتكروا كلمة المدعوين لأن هنرجع لها بعد شوية في مكان تاني، لكن المدعوين اللي قال لهم هو ذا غذائي أعددته، ثراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. يقول الكتاب لكنهم تهاونوا، لم يريدوا أن يأتوا، تهاونوا. في إنجيل لوقا أصحاح 14 نجد رد الفعل تجاه الدعوة من المدعوين في عدد 17، يقول وأرسل عبده، والعبد هنا رمز للروح القدس، وأرسل عبده في ساعة العشاء، عشاء النعمة العظيم اللي الباب ليه مفتوح لغاية دلوقتي، شكرا للرب إنها ساعة العشاء اللي يسميها في لوقا 4 سنة الرب المقبولة. نحن الآن في ساعة العشاء، أرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لأن كل شيء قد أعد. يقول فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. إذن لما نتكلم عن الدعوة المقدمة بالإنجيل، هناك من يقبلها وهناك من يرفضها، فهناك مدعوين مؤمنين وهناك مدعوين هالكين. لكن في عبارات تانية في العهد الجديد تلخبطنا شوي، انه بيتكلم عن المدعوين كلهم باعتبارهم مؤمنين حقيقيين، ويميز بين المؤمنين الحقيقيين وغير المؤمنين بكلمة المدعوين. يعني لما بيقول مدعو يعني بيعتبر انه هو مؤمن حقيقي، او اذا شئت الدقة اقول انه يتكلم عنهم باعتبارهم الراجعين الحقيقيين الى الله، الراجعين الحقيقيين. قال واحد من رجال الله الكونفيرتد، الناس اللي هم رجعوا الى الله، هم دول المدعوين. وانا لا ارى احبائي مشكلة في ان افهم ان كلمة المدعوين ترادف الراجعين، لانه اذا نظرت للخلاص من جانبه الانساني ارى انسانا قد رجع الى الله، واذا نظرت للخلاص من جانبه الالهي ارى الها قد دعا للخلاص. فالمدعوين والراجعين هم وجهان لعملة واحدة. لكن ما تفسرش الاشكال لسه، كيف يسمي المدعوين كلهم مؤمنين وفي نفس الوقت هناك مدعوين قد رفضوا، قد هلكوا، قد استعفوا؟ هوضح الإشكالية دي بس بعد ما أقرأ من كورنثوس الأولى 1، أقرأ عدد 9 ثم عدد 24. بيقول الرسول في كورنثوس الأولى 1:9 أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا، دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. وبعدين يواصل الرسول حديثه في الأصحاح الأول لغاية ما يوصل لعدد، أقرأ عدد 18، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. مش هكمل علشان الوقت، لكن أوصل بسرعة وأقول في عدد 23، يقول الرسول نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عفرة، لليونانيين جهالة. اليهود واليونانيين اللي ليهم الصليب عفرة وجهالة هم اللي أشار إليهم في عدد 18 بأنهم هالكين. كلمة الصليب عند الهالكين، الهالكين دول منهم يهود ومنهم يونانيين. يهود بصوا للصليب على انه عثرة، يونانيين بصوا للصليب على انه جهالة. لكن عندنا نحن المخلصين، شوف المرادف بتاعت كلمة المخلصين، يقول في عدد 24 واما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. خدتوا بالكم من المشكلة اللي بعرضها؟ انه الصليب في نظر اليهود الهالكين عثرة، في نظر الأمم أو اليونانيين الهالكين جهالة، الصليب في نظر اليهود، ما بيقولش المخلصين بقى، المدعوين في نظر اليهود المدعوين قوة الله، الصليب في نظر اليونانيين المدعوين حكمة الله. اللي فرق بين دول ودول، دول يهود ودول يهود، دول يونانيين ودول يونانيين، كيف نظر هؤلاء اليهود للصليب على أنه عثرة، بينما إخوانهم اليهود نظروا إليه على أنه قوة الله؟ وكيف نظر هؤلاء اليونانيين للصليب على أنه جهالة، وإخوانهم اليونانيين نظروا إليه على أنه حكمة الله؟ ما الفرق بين هؤلاء وأولئك؟ إن هؤلاء مدعوين، لكن لسه الإشكال. طب ما الدعوة قدمت أيضا للباقين. هنا نأتي إلى تفصيل لشيء مهم جدا، هو ما أسميه أحبائي أن هناك دعوة خارجية تقدم بالإنجيل، لكن هناك دعوة داخلية يعملها الله بالروح القدس في قلب المؤمنين. هناك دعوة خارجية مقدمة للجميع بالإنجيل، لكن هناك قبل أن تصل الدعوة الخارجية للأذان دعوة الإنجيل، هناك عمل إلهي لسنين تجري أحداثه في داخل قلب الإنسان قبل الخلاص، قبل قبول المسيح. ما كانش أول لقاء ليك بالله هو ساعة ما سمعت بشارة الإنجيل، لكن كان هناك عمل استمر في أعماقك لمدة سنين يوضع تحت هذا العنوان: والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم. عن هذا الفعل العظيم، وما أدراك بروعة هذا الفعل. كل واحد فينا قصة بقى. لو مسكت إنسان وكان هذا الإنسان ذكيا ذو ذاكرة حديدية واستطاع أن يسترجع تاريخه منذ ولادته، لو استطاع أن يسترجع المشاعر التي كانت تتعامل في نفسه في الداخل، لو استطاع أن يسترجع أعمال العناية الإلهية، لو استطاع أن يسترجع وخزات الضمير، لو استطاع أن يسترجع همسات الروح القدس، لو استطاع أن يسترجع ومضات النور التي كانت تبرق في أعماقه بين الحين والآخر تنبهه إلى هذا الأمر وتلفت نظره إلى ذاك الأمر، لو قدر إنسان يسجل كل ما اعتمل في نفسه من أفكار، من مشاعر، من أحاسيس، من نور أبرق هنا مرة وهنا مرة، هذا كله أضعه تحت هذا الفعل: الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا. هذه هي الدعوة الداخلية. عندما كان الله الآب يحفر الأرض ويفلحها ويهيئها حتى أتت في لحظة معينة بذار الكلمة من خلال دعوة الإنجيل، فسقطت البذار على أرض جيد. الرب يسوع علمنا أن الأرض الوحيدة التي أتت بثمر حقيقي هي الأرض الجيدة. والسؤال: هل يولد إنسان بأرض جيدة؟ ألم يعلمنا الكتاب أن الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. يبقى سؤال: كيف صارت هذه الأرض أرض جيدة؟ جميلة كلمة الأرض الجيدة في الأصل اليوناني أنها أرض مكسرة، إنها تربة عمل فيها المحراث عمله، فتتها، تربة مفتتة. هذا التفتيت في التربة، هذا الإعداد في الأرض، جعل الأرض مهيئة لبزار الكلمة، هو ما يوضع تحت كلمة دعاهم: الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا. أحبائي، هذا العمل يجعلني مديون للآب بالشكر، يجعلني أشعر بنعمة هذا الآب ومحبته. يمكن ما أقدرش أوصف كل واحد بالضبط كيف حدث معه هذا العمل، لكن أقدر أخذ تشبيه من سفر التكوين أصحاح 1. عندما كانت الأرض لا تصلح لشيء، كانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلام، خراب، خلاء، ظلام، لكنها لم تكن متروكة. أدي الكلمة دي بتسعدني، وروح الله يرف على وجه المياه. عندما كنت أعيش في الشر لم أكن متروكا، عندما كنت في البعد عنه في خطاياي كانت عيناه تلاحقني، كان بالحب يحيطني، وكأنه يقول هنا أملاك خاصة بي لن أفرط فيها مهما طال الزمان. وقد صدق، ذهبت يمينا وشمالا، انحرفت وابتعدت وأخطأت وانحمقت، فعلت كل الشر، لكن في كل سنين البعد والحماقة والجهل كان روح الله يرف، كان في انتظار أن تصل الأرض للحظة التي تأتي فيها الكلمة. وماذا كانت الكلمة؟ قال الله ليكن نور فكان نور. عندما أشرق النور في قلبي لم تكن هي لحظة التعامل الأولى بين الله وقلبي، لكن كان قبلها سنين من التعاملات الإلهية. توضع تحت هذه العبارة الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا. علشان كده أحبائي أقول، لو عملت معادلة أقول مخلصين تساوي مدعوين، المعادلة صحيحة مش كده، بناء على آيات كثيرة في الكتاب. أما للمدعوين يهودا ويونانيين فالمسيح قوة الله وحكمة الله، إذن المدعوين تساوي مخلصين. كورنثوس الأولى 7 تيجي فيها 10 مرات كلمة الدعوة مرادف للمؤمن، فالمؤمن شخص مدعو. رؤيا 17 قريت الكلام ده لما كنا بنتكلم عن الاسم مدعوون حسب قصده، بيقول عنهم هم مؤمنون مدعوون مختارون، وكأنها مرادفات تصف المؤمنين من جوانب مختلفة. عشان كده المعادلة طبقا لآيات كثيرة في الكتاب صحيحة، مخلصون تساوي مدعوون. لكن طبقا لآيات تانية في الكتاب أقدر أقول مخلصون تساوي مدعوون بالإنجيل زائد علامة استفهام. مظبوط؟ مفهوم قصدي؟ مخلصون تساوي كيف خلصنا؟ مش مجرد أنه دعوة الإنجيل قدمت لنا، لأن في كتير دعوة الإنجيل قدمت لهم لكنهم لم يخلص. إذن لماذا المخلصون قبلوا دعوة الإنجيل؟ هناك عمل في ثابت، في فاكتور تاني، في عامل تاني لابد أن نبحث عنه، وهذا ما نتكلم عنه. العامل الثاني غير المعروف عند ناس، اثنين قاعدين، واحد الاثنين سمعوا البشارة من نفس الخادم، واحد خلص والتاني مخلصش، أصل في فاكتور تاني، في عامل تاني. العامل هو الدعوة الداخلية التي هي حصاد سنين من المعاملات الإلهية، الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا. أعتقد كده قدرنا نقف إلى حد ما على المفهوم الضمني لكلمة دعاهم، مع تحفظ صغير جدا أنه دعاهم في رومية 8 تشمل الاثنين، تشمل العمل الداخلي وتشمل دعوة الإنجيل، لكني فقط أريد أن أوضح أنها ليس مجرد دعوة الإنجيل. لكن يا أحبائي بقى أوصف شوية، بعد ما فهمنا إحنا هنتكلم عن إيه، أوصف شوية موضع هذا الفعل لدعاهم في الأفعال الخمسة، فأقول بالفعل ده من الأفعال الخمسة، إحنا حافظينهم الأفعال الخمسة مش كده، اختيار، عرفهم، عينهم، دعاهم، بررهم، مجدهم. أقول بهذا الفعل نحن ننتقل من الأزل إلى الزمن، لأن الفعلين اللي قبل كده الاختيار والتعيين دول كانوا إمتى؟ قبل تأسيس العالم. لكن مسألة الدعوة دي موجودة فين؟ في الزمن، لأن الله بيشتغل فينا وإحنا موجودين هنا، يدعونا بمجرد ما وصلنا إلى العالم. أقول أيضا إن هذا الفعل يا أحبائي ينتقل بنا من غرفة العمليات أو بلغة أخرى من غرفة المشورات الإلهية حيث التخطيط والأفكار إلى موقع التنفيذ العملي. وما أدراك بالموقع؟ ما أدراك بالموقع إلا الله يشتغل فيه. ما أجمل وما ألذ غرفة المشورات الإلهية وهي تخطط وتفكر فتختار وتعين. حلو الاختيار، حلو التعيين، بس علشان يخلي الاختيار والتعيين موضع التنفيذ لازم نروح لمواقع العمل، ومواقع العمل اللي هي أنا وإنت، ويبدأ العمل بقى. وآه مرة ثالثة أقول وما أدراك ما هو الموقع إلا الله يشتغل فيه. في أرض حجرية، كان فينا اللي في أرض حجرية، في أرض رخوة كل ما يجي يخبط فيها خبطة يلاقي سايبة خالص مش نافعة، في أرض مليانة بالقذورات، أرض مليانة بالعقد، يا لصبره، يا لطول أناته، أدي بيشتغل في كل واحد، وأدي يشتغل في كل واحد فينا. لكن ده في أرض كمان بتبقى عبارة عن حقول ألغام، كل ما تخبط خبطة يحدث انفجار، وفي أراضي مليانة بالنفايات النووية، يعني صعب جدا إنك تقترب منها. يا على أنواع الأراضي، يا على مواقع العمل اللي اشتغل فيها. كان جميلا أن يختار، وكان رائعا أن يعين، لكن ما أصعب ما واجهه عندما ابتدأ يدعو. الدعوة بقى كانت مشكلة كبيرة جدا، لأنه بيشتغل في نوعيات، كل واحد نوعية غير الثاني. ده لما اختار تلاميذ 12 بس، ما كانش فيهم واحد زي الثاني. والنهاردة لو قلنا عدد المؤمنين كام مليون، مفهومش واحد زي الثاني، ومفهومش واحد جه بنفس الطريقة اللي بيها جه الثاني، لكن كل أرض تختلف عن الأخرى. أقول أيضا عن موقع الفعل ده، دعاهم، أنه يأتي في الوسط، في وسط الخمس أفعال، يأتي بين فعلين حدث في الأزل وأفعال في الزمان، بين فعلين عبارة عن تخطيط ومشورات وأفعال جاية فيها عمل في الموقع، لكن كمان يأتي بين الفعل الأول والخامس، وفي الأول نجد الاختيار وفي الخامس نجد التمجيد. الاختيار والتمجيد لهم علاقة، أن الاختيار اختارنا عندما كان لا زمن في البدء، اختارنا في توقيت لا بداية له، والتمجيد لما هيمجدنا حيث لا نهاية لتمجيدنا. أقدر أقول بالاختيار بدأ عمل هناك في الأزل حيث لم يكن هناك وقت يسبقه، هناك الأزلية التي لا بداية لها، في النهاية هيجي التمجيد، ولما نتمجد لا نهاية. لكن يأتي أيضا بين الفعل الثاني والرابع، بين التعيين لمشابهة المسيح والتبرير، وفي الواقع التبرير يا أحبائي هو أيضا مشابهة للمسيح لكن قانونية. أن أكون مبررا هو أن آخذ وضع المسيح القانوني أمام الله، بس مشابهة المسيح حرفيا خطوة لازمة لكي يتم القصد. مشابهة المسيح حرفيا، مشابهة المسيح قانونيا خطوة لازمة لمشابهة المسيح حرفيا. وإمتى تيجي مشابهة المسيح حرفيا؟ بالتمجيد، والذين بررهم فهؤلاء مجدوا. يبقى الخمسة يوضحوا كده متركبين على بعض، اختار الأشخاص، عينهم لوظيفة، ايه الوظيفة؟ مشابهين صورة ابنه، كان لابد ان يدعوهم، يأتي بهم ويبدأ العمل فيهم، يجعلهم مشابهين ابنه قانونيا، وده بالتبرير، ثم يجعلهم مشابهين ابنه حرفيا، وهذا بالتمجيد. وبكده يبقى اكتمل قصد الله من وراء هذه الأفعال الخمسة. لكن أنتقل يا أحبائي إلى فكرة أخرى في الدعوة، بعدما وضحت معنى الدعوة وموضع هذا الفعل في الأفعال الخمسة، أنتقل لجزئية مهمة جدا، وهي قوة وفاعلية هذه الدعوة. هل من الممكن أن هذه الدعوة الداخلية تفشل؟ هل من الممكن أن هذه الدعوة الداخلية تفشل؟ خلونا نفترض أنها فشلت. خلونا نفترض أنها فشلت. أن الله اشتغل، أن الله دعا، مشتاق الله أنه يتمم قصده، وقصده كما فهمنا أن يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يأتي بإخوة لربنا يسوع المسيح، حابب يكرم ابنه، فأتى له بمن هم مشابهين صورته ليكون هو ذكر بين إخوة كثير. ده القصد، وابتدى يدعو علشان يتمم القصد، والناس ما قبلتش. على الله أن يغلق الملف ويقضي باقي الأبدية، يجتر ألامه ويقول كان نفسي أكرمه، كان نفسي أجيب له أبناء، كان نفسي أجيب له إخوة مشابهين صورته، ده كان حلمي، ده كان أملي. ينفع الكلام الفاضي اللي بقوله ده أحبائي؟ هل ينفع؟ هل تتصوروا أحبائي أن الله يرسل خدام الإنجيل يقدمون رسالة الإنجيل، ثم نتصور كده تصور طبعا خاطئ أن الله قاعد يصلي يقول يا رب اقبلك لألا مقاصدي لا تتم؟ هل تتصوروا هذا الأمر يا أحبائي؟ هل من الممكن أن يحدث هذا؟ علشان كده الكلمة جاية جميلة، الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم، ولا يقول الكتاب والذين دعاهم برر من قبلوا منهم الدعوة، لا ما ينفعش الكلام ده مع الله، لكن الذين دعاهم فهؤلاء بررهم، لأن الدعوة لا تصد ولا ترد، تعال يعني تعال. سماها جون ستوت تسمية جميلة، قال في الواقع هي ليست دعوة بقدر ما هي استدعاء قانوني، استدعاء، إنه يستدعيني بحيث لا أستطيع أن أقاوم. في النهاية سأوضح أنه لم يقهرني إطلاقا، لم يقهرني، لم يقهر إرادتي، لكن الله، الله الذي لا يعرف المستحيل. قالوا له من يستطيع أن يخلص إن كان دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله؟ يبقى مستحيل. من يستطيع أن يخلص؟ قال لهم عندكم حق، لا يستطيع أحد، لكن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. كيف استطاع أن يأتي بي إليه؟ وكيف استطاع أن يجعلني أقبل الدعوة الخارجية؟ هذا هو عمل الله. علشان كده في ملاحظة لغوية نحوية بس مهمة قوي، هتقابلنا أكتر في كلمة مجدهم، يقول والذين بررهم فهؤلاء مجدهم. لو أنا اللي بكتب المفروض أقول والذين بررهم فهؤلاء سيمجدهم، لكن ما بيقولش كده. والفعل اليوناني فعل مشهور عند اليونانيين اسمه أورست، أورست، والفعل ده فعل الزمن بتاعه، زمن الفعل لا هو ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، لا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل، لكن زمن الفعل ده يستعمل عندما يكون الفعل يقول عنه فعل مطلق لا يحتاج لإكمال ولا حسم، يعني مش محتاج لا إكمال ولا حسم، لكن هو مجرد ما يصدر هو يحوي في ذاته الكمال وأيضا الحسم، فمجرد ما صدر القرار بالتمجيد يرى أن المسألة منتهية. علشان كده ما قدروش أبدا يقولوا سيمجدهم، وإلا تبقى ترجمة غير دقيقة للفعل، لكن قالوا والذين بررهم فهؤلاء مجدهم، وأيضا الذين عينهم هؤلاء دعاهم، مع أنه في جزء منهم وبولس بيكتب كانوا تمت فيهم الدعوة، وكان في جزء اللي هو احنا لسه، لكن عنهم وعننا بيقول دول كمان عمل ايه؟ دعاهم، رغم انه كان لسه 2000 سنة على ما يدعوني، لكن لانه فعل كامل حاسم نهائي، خلينا نقول فعل نهائي، لا ينتظر لا تحوير ولا إمداد ولا حسم ولا إكمال، هو فعل نهائي حاسم. وعلشان كده ما يتناسبش معاها أبدا فكرة الدعوة، ومن يفهم المسيحية على أنها دعوة من الله لا يتناسب معها مفهوم الأعمال. لأنه لو قلنا أن المسألة بالأعمال، يبقى الله بيقول أنه عنده أماكن شاغرة في السماء، رصد هذه الأماكن لعدد معين، وهو نفسه أن في ناس تعمل أعمال صالحة بحيث أنهم في النهاية يشغلوا هذه الأماكن بالضبط كده. ويلا الناس يعرض عليهم الجهاد والناس تشد حيلها وتعمل، لكن هتبقى طبعا ورطة كبيرة لله لو أنه العدد ما كفاش، أو أنه البعض عمل أعمال صالحة بس المجموع بتاعه في النهاية ما أهلهوش، ويضطر الله أن يقبل الواقع ويفرض عليه ما كان لا يريد. طبعا لا يمكن أن يكون الله يتعامل بهذه الطريقة. من جانب آخر، إذا كان بالأعمال، فالذين عملوا الأعمال الصالحة هم الذين فرضوا أنفسهم بكفاءتهم على الله، فأين سلطان الله؟ وأين نعمة الله؟ وأين اختيار الله؟ وأين محبة الله؟ المسألة هنا بقى مش مسألة الله، لكن مسألة أنا بعملي فرضت نفسي على المكان اللي الله عمله. ده يخلينا نفهم عبارة جميلة جت في رومية 9، هقراها واشرحها بسرعة شديدة. يقول في عدد 11: لأنهما وهما لم يولدا بعد، عن يعقوب وعيسو، ولا فعل خيرا أو شرا. بص الكلمة، احنا مش هنشرح حكاية يعقوب وعيسو، وهنا بتكلم عن شعوب، وشعوب تعلى وشعوب تخفض بسياسة الله. لكن بص العبارة اللي جاي: لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار. هنا من هنا العبارة تبدأ، نكمل بقى. لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو، قيل لها أن الكبير يستعبد للصغير. مش يعقوب اللي فرض نفسه على الله في النهاية، لكن الله هو الذي دعا من البداية أن يكون صغير يتسيد على كبير. حلو التعبير ده، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الله الذي يدعو. إذا افترضنا بقى على المستوى الأعلى أن في قصد عند الله، لكي يثبت قصد الله، لكي يتم قصد الله لابد أن يكون هناك اختيار، ولكي يكون هناك إتمام للقصد لا يكفي أن يكون هناك اختيار فقط، لكن لابد أن الله يتدخل ويدعو من سبق واختارهم، وإلا فقصد الله لن يثبت. يبقى ليه لازم يكون في اختيار، وليه لازم يكون في دعاهم؟ لأنه هناك قصد. ولكي يثبت قصد الله حسب الاختيار لابد أن يتدخل الله ويدعو، ليس من الأعمال بل من الله الذي يدعو. خلاص فضل لي نقطة في مسألة الدعوة، وبعدين أوضح بمثال. عايز أطمن شوية من جهة مسألة ثبات هذه الدعوة. ألا يحدث أنه من الممكن يعني أن الله بعد ما دعا يرجع في دعوته؟ حاشا أحبائي، هناك آيات كثيرة تؤكد استحالة هذا الأمر. هقرأ منهم آيتين أو ثلاثة. آية الجميلة اللي أشرت إليها في كورنثوس الأولى 1:9، يقول كده في، أقرأ عدد 8، كورنثوس الأولى 1:8: عن الله الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية. حلوة الآية دي، بيقول عن الله هيعمل ايه فينا؟ سيثبتكم ايضا الى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. ايه يوم ربنا يسوع المسيح؟ يوم الظهور والاستعلان امامه. كيف ولماذا؟ كيف يثبتنا ولماذا يثبتنا؟ عدد 9 اللي بعديها مباشرة: امين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح. يبقى سؤال في عدد 8 جواب من عدد 9. لماذا سيثبتنا الله إلى النهاية؟ الإجابة: أمانة الله لدعوته تلزمه بعد أن دعانا يثبتنا بلا لوم إلى يوم يسوع المسيح. أمين هو الله. جميلة العبارة دي. كيف سنثبت؟ الإجابة: أمين هو الله. إني ضعيف، نعم، كيف أستمر بلا لوم إلى يوم مجيء ربنا يسوع المسيح؟ كيف؟ أمين هو الله. أمانة الله تلزمه. الله عنده أمان، لكن عنده كمان حاجة غير الأمانة جميلة قوي، عنده نعمة نقرأ عنها في رسالة بطرس الأولى أصحاح 5:10، يقول: وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. إننا سنكمل وسنقوى وسنتمكن وسنثبت بسبب إن الذي دعانا هو إله كل نعمة. وكأنه أقدر أقول: تطلع مني عيوبي، نعمته كفيلة بمواجهة عيوبي. يطلع مني التغير وعدم الثبات، تظهر منه أمانته. فنحن قد نكون غير أمناء، هو يبقى أمين. أمانة الله ونعمة الله. لكن كمان في عبارة حلوة في رسالة رومي أصحاح 11 ترينا طبيعة الله تضمن لنا ثبات الدعوة، لما يقول في رومي 11:29: لأن هبات الله. حاجتين ربنا ما يرجعش فيهم. يا سلام، حاجتين حلوين قوي. هبات الله، عطاياه ربنا لما يعطي ما يرجعش في عطيته. لكن كمان حاجة تاني، ربنا لما يدعو ما يرجعش في دعوته. لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. إذا سألت عن ثبات الدعوة، بس أقول لك 3 كلمات: أمانة الله، نعمة الله، طبيعة الله. أمانته تلزم أن يثبتنا، نعمته تكفينا لكي نثبت، هباته ودعوته هي بلا ندامة. هذه هي طبيعة الله. كده أبقى إلى حد ما أشرت إلى الدعوة وما يقوله العهد الجديد عنها وما يطمئن قلوبنا من جهته. لكن نفسي أوضح الفكرة الجوهرية في هذا الأمر، أن هناك عمل طويل عريض عميق يعمله الله فينا قبل أن نقبل دعوة الإنجيل. الأمثلة في الكتاب كثيرة جدا، لكن أنا هكتفي بجزئين بس من إنجيل يوحنا. هبدأ بيوحنا 1 وجزء صغير من يوحنا 6. في يوحنا 1 قصة تلميذ من تلاميذ المسيح ما بياخدش حقه كتير من الدرس والتأمل، وهو نثنائيل. نثنائيل حكايته على فكرة ما يجلناش كلام كتير عنه في الكتاب إلا قصة خلاصه، بس قصة قبوله للمسيح. يقول في عدد 45 من يوحنا 1: فيلبس وجد نثنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نثنائيل: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس: تعالى وانظر. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه، فقال عنه: هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. حالة نثنائيل حالة جميلة جدا. أنا بس هاخدها شرحها شوية عشان نشوف النفس البشرية في مؤمن قبيل لحظة قبول الخلاص، قبيل لحظة الإنجيل أو قبول الإنجيل. إيه اللي كان بيحصل في النفس دي؟ دعوة الله الداخلية ماذا فعلت في النفس حتى وصلت بها إلى قبول الخلاص؟ تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة ألاحظها أنه فيلبس راح لنثنائيل وقال له دعوة الإنجيل البشارة، خبر حلو. أنا ثنائيل عندي ليك خبر حلو. إيه الخبر الحلو؟ وجدنا. حلوة كلمة وجدنا. قبليها قالها أندراوس لأخوه بطرس، قال له قد وجدنا مسيا. هو فيلبس برضو راح لنثنائيل وقال له وجدنا، وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. هذا هو الخبر الصار لإناه، ويبدو أنهم كانوا أصدقاء حميمين. وعشان كده دايما الكتاب لما يذكر لستة التلاميذ يحط بطرس وأندراوس يعقوب ويوحنا، وبعدين يحط فيلبس ونثنائيل، رغم أنهم مش إخوات لكن يحطهم مع بعض لأنه واضح أنهم كانوا أصدقاء حميمين. وحلو قوي أن الصديق أول ما عرف المسيح أول حاجة يعملها خد بعضه وجري على صديقه بيبشره، بيقول له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. لكن البشارة كانت معيوبة إلى حد كبير. في نصفها الأول جميلة، وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، بس اسمع الكلام اللي جاي. يسوع ابن مين؟ ابن يوسف. تمشي دي؟ لا ما تمشيش. فبص النص الثاني، الذي من الناصرة. برضو دي إلى حد ما صحيحة، لكن لا توضح ولا تفصح عن حقيقة هذا الشخص، لأن النبوات التي درستوها معا تقول أنه من بيت لحم وليس من الناصر. لكن كالعادة أيضا عندما تقدم بشارة الإنجيل أحيانا تقدم ناقصة معيوبة، بس تستغرب يا أخي تلاقي الناس بتخلص. وكيف تخلص الناس؟ لأن المسألة مش بتعول كثيرا على البشارة التي تقدم بقدر ما على العمل الإلهي الذي حدث داخلي. هو كان فين ساعة ما سمع البشارة؟ إخوتي الأحباء، بنسمع قصص لا تفسير لها إلا أن الله كان يعمل في هذه النفس سنين هذا عددها. أعرف أشخاصا سمعوا أقوال غريبة الشكل وكانت سبب في خلاصهم. أعرف أشخاصا نظروا إلى صورة فخلصوا، لأنه كان هناك عمل إلهي. لا أقلل إطلاقا وحاشا أن أفعل هذا من قيمة بشارة الإنجيل. كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارز؟ لكن أرجو ألا نعتبر أن هذا هو كل العمل. لكن أقدر أقول بدون مبالغة أكثر من 90% من العمل يقوم به الله في حفر النفس وتهيئتها وإعدادها لقبول بشارة الإنجيل. الناس اللي خلصوا، تعالوا شوف نثنائيل ماذا حدث فيه. أول حاجة لاحظها فيه أنه كان مهتما بالناموس والأنبياء، كان رجلا الدعوة الإلهية في الداخل أوجدت فيه حبا للحق، فبحث عن الحق في كتاب الحق. ماذا يقول الكتاب؟ ماذا يقول موسى عن الشخص الذي ننتظره؟ فدرس الكتاب، فتش في الكتاب، كان يبحث عن ما في الكتاب. وفيلبس لما راح له ما قالوش وجدنا شخصا له خطة رائعة في حياتك، يشفي من الأمراض ويغني، شخصا يجعلك سعيدا مبتهجا، ولا قال له حتى شخصا يحررك. لكن هو عارف ان صديقه ده محترم وبيدور على ايه؟ بيدور على الحق كما هو مكتوب. قال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء. يا احبائي، الاشخاص الذين يخلصوا خلاصا حقيقيا هم الاشخاص الذين يبحثون مش عن سعادتهم ومتعتهم وراحتهم، اللي بيبحثوا عن الحق. اين الذي قاله الكتاب؟ ماذا يقول الكتاب؟ وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء. يسوع ابن يوسف الذي من النصر. عمل أقدر أقول في عقله جعله يبحث عن الحق، لكن كمان كان عنده عمل في ضميره جعله يبحث عن الصلاح. أول ما سمع وهو عارف الناصرة كويس قال: أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ واضح أنه كان عارف الناصرة. وإحنا الحقيقة برضو نعرف الناصرة من لوقا 4، لما دخل السيد المجمع وتكلم كلمات النعمة الخارجة من فمه، أخذوه إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه وأرادوا أن يطرحوه إلى أسفل. علشان كده إحنا ممكن نجاوب على سؤاله ونقول نعم، لا يمكن أن يكون من الناصرة شيء صالح. عندك حق، كان ابتدأ يميز بين ما هو صالح وما هو طالح. ابتدأ بالحس الروحي يرفض الشر ويبحث عن الصلاح. جميع الذين عملت نعمة الله فيهم، نعمة الله وهي تدعوهم، أو الله الذي يدعو، جعلهم يفكرون فيما هو الحق، جعلهم يميزون بين ما هو صالح، يبتغون الصلاح. إلا أنه كان يعتمد على مشاعره وعلى معرفته، فقال له مش ممكن يكون من الناصرة شيء صالح. لكن شوف النقطة اللي جاية دي، فيلبس ما طولش معاه قال له تعالى وانظر. وكان رائعا نثنائيل، انه شخص موضوعي ولا يستسلم لأحاسيسه ومشاعره ولا معرفته السابقة، شخص غير متعصب، هو بيدور على الحق، هو بيدور على الصلاح، هو نفسه يرتاح على اللي الله عايزه. لما قال له تعالى وانظر خد بعضه وراح معاه. اقدر اقول عنه متسع الفكر، واسع الافق، بيفكر بيدور، مش شخص مغلق الذهن مظلم القلب، فاهم روحه انه عارف كل حاجة وحافظ اللي هو حافظه وفاهم اللي هو فاهمه وحدد مسبقا ما يقبله وما يرفضه. هو بيدور ونفسه يتعلم. قال له تعالى وانظر، قال له اجي معاه، وراح فعلا معاه. اول ما شافه الرب يسوع جاي قال الكلمتين دول: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا اليه فقال عنه: هو ذا اسرائيلي حقا لا غش فيه. يعني اسرائيلي حقا ويعني لا غش فيه؟ اسرائيلي حقا يعني مش زي بقية اليهود المرائين، لأنه ليس اليهودي في اللحم هو اليهودي، لكن اليهودي في الخفاء، والختان مش في اللحم لكن ختان القلب بالروح. الإسرائيلي الحقيقي هو الإسرائيلي المختون القلب، كما تعلمنا رومية 2 ورومية 10. إسرائيلي حقا ده مش مرائي ومعرفش واحد قبل المسيح قبول حقيقي وكان قبليها شخص مرائي. بالطبع كلنا بنقع في الخطية دي، لكن أقصد أقول أنه كان العمل الإلهي يعمل فينا ليخلصنا من هذه الخطية، ولو كان فضل الشخص مرائي كان مستحيل أن يشعر باحتياجه للمسيح. شاول الطرسوسي كان فريسي لكنه لم يكن مرائي، وقدر يقول بكل ضمير صالح: عشت لله إلى هذا اليوم. ما فيش رياء. الدعوة الإلهية تقطع النفس من شرور العالم، من الرياء، من الخداع، حتى أن الرب لما شافه قال ده إسرائيلي حقا. كلمة حقا تترجم في بعض الترجمات جنون، يعني حقيقي أصيل مش مزيف. لكن تيجي الكلمة اللي بعدها توضحها: إسرائيلي حقا لا غش فيه. ده ما فيهوش غش، معترف بخطاياه، معترف بإفلاسه وعجزه، معترف بفساد وضعفه، يشعر باحتياجه إلى الله. هوذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. ماذا كان رد فعل نثنائيل؟ وطرسه قال متشكر، متشكر جدا، يعني كومبليمو رائعة ومدح لطيف منك يا معلم، أنا ما استهلهوش. لا، ده واحد مش بيدور على كلمة حلوة من الناس تعجبه، مش لأنه جات له شهادة من أروع شخص وأعظم سلطة تريحه، كلا، الواحد بيدور على الحقيقة. بصله قال له كلام جميل حلو، بس بأي حق تصفني بهذا الوصف؟ من أين تعرفني؟ أنت تعرف حقيقتي؟ كلام اللي بتقوله كلام جميل جدا، لكن هل تعلم من أنا في الحقيقة؟ أنا وحش، أنا شخص رديء، أنا أعرف حقيقة نفسي. من أين تعرفني؟ بأي سلطان وبأي حق تصفني هذا الوصف؟ إنه وصف جميل، أشتاق فعلا أن أكون هكذا، لكن أنا ما أحبش حد يخدعني، ما أحبش حد يقول لي كلام حلو وأقبله لمجرد أنه كلام حلو. صدقوني يا حبايب، لو أي واحد النهاردة جاله خادم من الخدام المشهورين الكبار وقال له كلمتين حلوين يسعد ويقنع ويكتفي وخلاص خلصت. لكن الناس اللي الله بيشتغل فيها جاءته أعظم شهادة من المسيح، هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. فإذ به يرد على المسيح قائلا من أين تعرف؟ مين قال لك إن أنا كده؟ عرفت منين؟ ففاجأه المسيح بأنه كلي العلم وكلي الوجود، عارف القلوب، مختبر الكلى، فاحص الأعماق. فقال له قبل أن لاحظ بقى الكلمة دي، هي دي اللي جابتنا لنثنائيل، قبل أن دعاك. أوعى تظن أن دعوة فيلبس لك كانت هي البداية، لكن قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. وأنا عايز أقول أن الرب بيقول لكل واحد فينا، ارجع بذاكرتك إلى اللحظة التي دعاك فيها فيلبس. كل واحد فينا ليه فيلبس اللي دعاه، بس الرب بيقول لك قبل أن دعاك فيلبس أنا رأيتك، أنا كانت عيني عليك، أنا كنت شايفك، وأنت تحت التينة رأيتك. ويقينا أجمع كل الشراح أن هناك تحت التينة كان هناك عمل إلهي في قلب نثنائيل. كان بينه وبين الرب في حديث، ربما اعتراف بالخطية، ربما أشواق لمعرفة الحق، ربما رغبة صادقة من الأعماق، أنت فين يا رب وأنت مين وأنا نفسي أعرفك. الصدقين بيقولوا شيء والفريسين بيقولوا شيء، وأنا لم صدق دول ولم صدق دول، أنا عايز الحقيقة يا رب، أنا محتاج أعرف الحقيقة. وغالبا غالبا بل مش غالبا أكيد ما كانش حد إطلاقا شايفه، لأنه نثنائيل لم يعطي لحظة واحدة للشك إن في حد نقل الخبر للرب. علشان كده أول ما قال له كده قال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل، من رآني تحت التينة وأنا بعيدا عن الأعين وعرف ما يدور في قلبي لا يمكن إلا أن يكون ابن الله وملك إسرائيل. في سفر إرميا أصحاح 24 تعلم حاجة عن التينة وعلاقتها بعدم الغش. الرب ورى رؤية لإرميا، أقولها بسرعة، ورى له سلتين مليانين تين وقال له أنت شايف إيه؟ قال له شايف سلتين فيهم تين، واحدة فيها تين جيد جدا والتانية فيها تين رديء جدا. التين الجيد جيد جدا والرديء لا يؤكل من رداءته. وبعدين يبدو أنه سأل الرب المعنى، فالرب وضح له وقال له دول بيشيروا إلى صنفين في الإسرائيليين. في إسرائيليين لما بعدت السبي والترسهم وقالوا إحنا وحشين وعملنا الخطية ونستاهل وده قضى الرب علينا، قال له هذا هو التين الجيد. والتانين هم اللي بقوا في الأرض، الذين بخروا لملكة السماوات وأصروا على العبادة الوثنية ورفضوا قضاء الرب، يعني معترضين على إنهم خطاط ويستحقوا قضاء الرب. التين الجيد هو الإسرائيلي الذي لا غش فيه، الذي يقر ويعترف أنا خاطي يا رب، أنا وحش يا رب، لم يشأ أن يرفع عينيه إلى السماء، قال اللهم ارحمني أنا الخاطي، وقف من بعيد قرع على صدري. هذا هو التين الجيد، هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. لم يصل نثنائيل ولم يصل العشار ولم يصل كل مؤمن حقيقي إلى هذه الحالة، إسرائيلي لا غش فيه، بدون الدعوة، بدون دعوة الله، بدون عمل الله في النفس، الذي استمر سنوات طويلة. لكن في النهاية يقول له: يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل، وإني أتعجب إنه يصحح البشارة التي وصلته. البشارة اللي وصلته: وجدنا يسوع ابن يوسف. لفنا يقول: لا، ده مش ابن يوسف، ده ابن الله. يا سلام، لما النور ينور، لما النور يشرق في القلب، مش محتاجة تعاليم وشروحات كثيرة. ومش ده من الناصرة أبدا، لكن ده ملك إسرائيل اللي يخرج من بيت لحم. بس لسه محدش قال لك انه ده طلع من بيت لحم، مش محتاج حد يقول لي، خلاص عرفت انه ده ملك إسرائيل اللي تنبأت عنه نبوات موسى والأنبياء. وأنت يا بيت لحم، ده مش من الناصرة، لكن ده من بيت لحم. أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أخوتي الأحبة، أني أتعجب أن صديق الحميم العزيز الذي بشره عاتبه الرب في نهاية الخدمة، قال له: ولم تعرفني يا فيلبس. أما نثنائيل فمن البداية من قال للرب: من أين تعرفني؟ عرفه الرب، مش عرفه بحقيقة نفسه فقط، لكن كشف له عن حقيقة المسيح، فعرف نفسه وعرف المسيح. إن الذين يدعوهم الله يعرفون أنفسهم ويعرفون المسيح. أقول تعليق كمان من يوحنا 6 يشرح الدعوة، ثم أصيغ معنى الدعوة في عبارة ونصلي معا. في يوحنا 6 قال الرب يسوع لليهود كلمات جميلة جدا، في عدد 42: وقالوا: أليس هذا هو يسوع ابن يوسف؟ نفس الكلام، الكلام اللي مش مظبوط، الذي نحن عارفون بأبيه وأمه، فكيف يقول هذا: إني نزلت من السماء؟ أجاب يسوع وقال له: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لاحظوا أحبائي، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يجتذبه الآب. لو واحد سمع الكلمة دي يقول: طب خلاص، يبقى الخاطئ ملهوش ذنب، ملوش ذنب، خلاص هو الراجل الآب ما اكتذبهوش. ما دام الآب ما اكتذبهوش، هو المسيح نفسه بيقول لا يقدر. بس لاحظوا ان هذه الجذبة، جذبة الله الآب، هي عمل نهائي يعمله الله الآب في أعمال قبل كده، نقرأ عنها بعدين، نكمل مع بعض. يقول الرب: إنه مكتوب في الأنبياء: ويكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إلي. ليس أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق حق أقول لكم: من يؤمن بي فله حياة أبدية. لاحظوا أحبائي، ثلاث أفعال يفعلها الآب. الفعل الأول: يجتذب الآب إلى المسيح. الآب يجتذب نفوس إلى المسيح، بس قبل ما يجتذبها إلى المسيح بيقول: يكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إليه. إذن ثلاث أفعال: يسمع من الآب، يتعلم من الآب، يجتذبه الآب إلى المسيح فيقبل إلى المسيح. إذن قبل الجذبة هناك سمع وهناك تعلم. هذا ما يفعله الآب مع جميع النفوس، إن الآب يريد أن الجميع يخلصوا، ويسمع الجميع، ويعلم، ويحاول أن يعلم الجميع. هل من يسمع؟ هل من يتعلم؟ من يسمع، من يتعلم، الآب يجتذبه، وكل من يجتذبه الآب إلى المسيح يقبل، ومن يقبل إلى المسيح لا يخرجه خارجا. علشان كده أعرف بقى هذه الدعوة وأقول: كلمة دعاهم الذين سبق فعينهم هؤلاء دعاهم. نقدر بقى مع بعض نقول تعريف. هو عمل من أعمال الله، الله الابن الآب. الدعوة عمل الله الآب، ليس لمن يشاء أو من يسعى، بل الله الذي يدعو. الله هو الذي يدعو، الله الآب. عمل يعمله الله الآب بالروح القدس في النفوس وبأعمال العناية الإلهية، بالروح القدس من الداخل وبأعمال العناية الإلهية من الخارج. والغرض منها، من هذه الأعمال، إشعار الإنسان بإفلاسه وخرابه واحتياج الماس لله، إشعاره بعجزه عن أن يصنع البر، إشعاره بأنه ضائع بدون العودة إلى الله الآب. إذا استجاب الإنسان لهذه المعاملات لابد أن الآب يجتذبه إلى المسيح، ومن يقبل إلى المسيح لا يخرجه خارجا. لكن يبقى سؤال أخير، هل من الممكن أن شخص مختار معين مشابها للمسيح أن يصد أو يرد هذه الدعوة ويقاومها؟ أقول أحبائي، ما فيش واحد فينا في البداية إلا وقاوم هذه الدعوة. إحنا بالطبيعة كنا أغبياء ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة وعائشين في الخبز والحسد. لكن كيف استطاع الله أن يغلبنا وأن يجذبنا؟ المعاملات الإلهية كثيرة أحبائي، لكن حاشا لله أن يعلن فشله أمام قلعة قلب. يستطيع إذا أغلقت بابا أن يذهب ويفتح بابا آخر. إذا فلان مش هيجي بالشدة ممكن يتعامل معاه بالليل. إذا فلان سيأتي بسجن، أعرف مؤمنين كتير عرفوا الرب وهم في السجن، تجد أن الله يسيطر على الأمور لكي يصل بهذا الإنسان إلى السجن. وهناك من وصل بهم إلى فراش المرض، وهناك من أحسن إليهم وأعطاهم إحسانات كثيرة لكي يأتي بهم. طالما عينه لن يعظم الله وسيلة لكي يصل إلى هذا الإنسان، بحيث أنه في النهاية يبقى بإرادته باختياره هو اللي جه وهو اللي قبل الدعوة وأتى إلى المسيح. هقرأ مجرد قراءة، عبارة من هوشع 2 وعبارة من هوشع 12. في هوشع 2 يظهر شيئا من أساليب دعوته، كيف يصل بالنفس التي دعاها إليه. يقول في عدد 14: لكن ها أنا ذا أتملقها. جميلة الكلمة دي، الله بيقول عن إنسان أعمل إيه؟ أتملقها وأذهب بها إلى البرية، ظروف معينة، وألاطفها وأعطيها كرومها من هناك، ووادع خور بابا للرجاء. ده في هوشع 2. في هوشع 12 في عدد 2 يقول: كلما دعوهم ذهبوا من أمامهم، يذبحون للبعليم ويبخرون للتماثيل المنحوتة. كلما دعوهم يدعوهم إلى الرب، لكن كانوا يدعوهم إلى الرب فيذهبوا من أمامهم ويروحوا علشان يذبحوا للبعليم ويبخروا للتماثيل. طب وانت يا رب هتعمل ايه وهم بيعملوا كده؟ يقول: وانا، انا بقى اشوفوا فعلي هم بيعملوا كده، انا كنت بعمل ايه؟ وانا درجت افراي. يعني درجته، يعني اصعدته الدرج درجة درجة. تلاحظوا لما الابن الصغير يتعلم المشي جديد، ابوه يمسك بايديه الاثنين ويطلعوا السلم خطوة خطوة. هذه محبة الله عندما كانت تلاحقنا، تلاحقنا. يا سلام، كل اللي عرفه الرب يشهده، يقول: لو كان سبني للمرض الفلاني كنت ضعت، لو كان سبني في الظرف الفلاني ما كنتش جيت، لكن كان حنين عليه، كان لا يدعني أجرب فوق ما أحتم. هو ده بالظبط، أنا هم بيذهبوا من أمامي لكن أنا كنت بعمل إيه؟ دركت أفرايم، كنت بمشي معهم خطوة خطوة ممسكا إياهم بأذرعهم. كلمة حلوة قوي، يعني مش ماسكه من إيد واحدة لكن ده ماسكه من إيدين الاثنين. بس اسمع الكلمة اللي بعديها، فلم يعرفوا إني شفيتهم. يعني كنت بعمل ده كله ويقوموا من المرض ويطلعوا من الورطة ويرجعوا نجاتهم إلى الحظ وإلى الصدفة وإلى يعني أهو الحمد لله. بس الحمد لله أهي كلمة بتتقال، لم يعرفوا إني أنا شفيتهم. فلم يكف الله عن إظهار الإحسان والحب وواصل العمل، يقول كنت أجذبهم بحبال البشر بربط المحبة، وكنت لهم كمن يرفع النير عن أعناقهم ومددت إليه مطعما هي. هذه معاملات الله معنا لما كنا في خطايانا، وفي الآخر قدر يدوب قلبنا، قدر يدوب قلبنا، قدر يخلينا في النهاية نحس باحتياجنا ليه ونرجع له. أحبائي، إن قصة حياتنا قبل أن نأتي للرب هي قصة الدعوة. كيف كان يلاحقنا ليدعونا، يلاحق 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 حتى في لحظة معينة قد نذكرها وقد لا نذكرها، قدمت إلينا دعوة الإنجيل فقبلناه وصرنا أبناء لله. والشيء البديع أنه كتير من اللي نسيوا تاريخ الدعوة الخارجية مش نسين أبدا معاملات الدعوة الداخلية. ممكن أنسى أنا قبلت الرب إمتى وإزاي، لكن عمري ما هنسى محبته لي وأنا خاطي وملاحقته لي طول عمري. أذكر شخص عزيز على قلبي جدا كلمني في التليفون من الخارج وبيحكي لي عن إحسان الله، فأنا الحقيقة تأثرت جدا وقلت له شايف يا فلان، شايف من يوم ما رجعت للرب الرب أكرمك بعمل رائع وبزوجة رائعة وبطفل رائع، شايف إحسانات الرب ليك بعد ما رجعت له. فبكى في التليفون وصحح لي المعلومة وقال لي لا أنت غلطان، مش إحساناته بعد ما رجعت له، وأنا في عز الشر، قال لي التعبير ده بالضبط، ما اتحرمتش مرة واحدة من إحساناته، وأنا في عز الشر كان يلاحقني بإحساناته. هذه هي معاملات الدعوة الإلهية التي بها يكسر قلوبنا ويجذبنا بحبال البشر بربط المحبة، لكي يثبت صدق الكتاب والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا. دعونا نحن قلوبنا ورؤوسنا في محضر الرب، نقضي دقيقتين نشكر الآب الذي اختار وعين وبمحبة لاحقنا ودعانا حتى أتى بنا وبررنا وعن قريب سيمجدنا. استرجع معاملات الآب المحب معك وقدم الشكر له واشعر بصغرك أمام فيض الإحسانات. قول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسنات. أدي صبرت علي، أدي حبتني، أدي احتملت، أدي احتملت وأنا في بعدي.